نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. واذكر إذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل في التوراة وقلنا لا تعبدون بالتاء والياء إلا الله، خبر بمعنى النهي، وقرئ لا تعبدوا، وأحسنوا بوالدين إحسانا برا، وذي القربى القرابة عطف على الوالدين، واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس قولا حسنا، من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والصدق في شأن محمد صلى الله عليه وسلم، والرفق بهم، وفي قراءة بضم الحاء وسكون السين، مصدر وصف به مبالغة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فقبلتم ذلك ثم توليتم، أعرضتم عن الوفاء به، فيه التفات عن الغيبة، والمراد آباؤهم، إلا قليلا منكم وأنتم معرضون، عنه كآبائكم.
نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فلا تزال الآيات في ذكر معايب بني إسرائيل وأحوالهم مع أنبيائهم ومع الله تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى يذكر في هذه الآية أو يذكر ويأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يذكر بني إسرائيل ببعض أفعاله، فيقول جل وعلا: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله. أخذ الله تبارك وتعالى ميثاق بني إسرائيل، وهذا الميثاق هو ميثاق الإيمان، لأن الإيمان كالعقد بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى، ولذلك كل من آمن فإنه ملتزم بما أمر الله تبارك وتعالى، فهو ميثاق أخذه الله تبارك وتعالى بموجب إيمانهم بالله تبارك وتعالى. وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، فذكر الله جل وعلا أول ما أمرهم تبارك وتعالى هو التوحيد، لا تعبدون إلا الله، وجاء ولا لا يعبدون إلا الله، وهذا هو تفسير التوحيد، تفسير لا إله إلا الله لا تعبدون إلا الله. وهذا يدل على أن كلمة التوحيد لا إله إلا الله تدور حول إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة، ليس كما يظنه الجهل أنه إفراد الله تبارك وتعالى بالربوبية، بأن لا خالق ولا رازق إلا الله، على اعتبار أن الإله هو القادر على الاختراع كما يقوله الشاعر وغيره المتكلمين، فإن أخص وصف الإله تبارك وتعالى عندهم هو الخلق، وذلك حصروا مفهوم التوحيد في الربوبية. والله تبارك وتعالى بيّن قال لا تعبدون، فدل على كلمة لا إله بمعنى لا عبادة حق إلا لله، فكلمة التوحيد تدور حول إفراد الله جل وعلا بالعبادة، لا إفراد بالخلق والملك والتدبير، لأن هذا لم يكن ينكره أحد إلا من طمس الله عز وجل فطرته، وقليل ما هم. قال لا تعبدون إلا الله، وهذا فيه إثبات أن العبادة محض حق الله تبارك وتعالى، لأنه نفي جاء بعده إثبات، إثبات بعد نفي، لا تعبدون شيئا إلا الله. قال لا تعبدون إلا الله، وتعبدون فعل مضارع يدل على الاستمرار، أي لا تعبدون حتى تلقوا الله تبارك وتعالى، لا في هذا الوقت ولا في المستقبل. قال لا تعبدون إلا الله، قال خبر بمعنى النهي، وقرئ لا تعبدوا، خبر لا تعبدون إلا الله خبر، لكن بمعنى لا تعبدوا. ويقول علماء أن النهي إذا جاء بمعنى الخبر كان أدلا على النهي، كأنه لم يكن وكأنه أصبح خبرا. قال لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا، قرن الله تبارك وتعالى بعد التوحيد حق الوالدين، قال وبالوالدين إحسانا، أي برا وصلة وقيام مصالحهم، فإن الإحسان يدخل فيه كل ما يدخل فيه لفظ الإحسان من البر والصلة والرحمة والإعانة وما شابه ذلك مما يدخل في الإحسان. قال وبالوالدين إحسانا، أي أمركم الله تبارك وأخذ ميثاقكم أن تحسنوا إلى الوالدين، وهنا عم الله تبارك وتعالى الإحسان، قال وبالوالدين إحسانا وذي القربى، أي كذلك الإحسان بذي القربى، وذي القربى أي القرابة وهما سوى الوالدين كالأعمام والأخوال والعمات والخالات وأبناء العمومة وما شابه ذلك من قرابة الإنسان على حسب بعدهم وقربهم. قال وبالوالدين إحسانا وذي القربى, وهذا يدل على وجوب الإحسان ذي القربى, ومن الإحسان سد حاجته. وذلك استدل بعض أهل العلم بهذه الآية ومثيلاتها على وجوب النفقة على ذي القربى ولو كانوا غير وارثين, أو ولو كانوا وارثين, ولو كانوا غير وارثين كالأخوال وأبنائهم ونحو ذلك, لعموم قوله تبارك وتعالى وذي القربى, وهي تشمل من كان وارثا ومن لم يكن وارثا, فإن الخالة ليس بوارث لأنه يدلي بأنثى, وكذلك أبو الأم ليس بوارث, لكن هذه الآية عامة. قال وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى, وكذلك الإحسان لليتامى والمساكين وقول للناس حسنا. فأمر الله تبارك وتعالى وأخذ على بني إسرائيل أن يحسن الوالدين, فقدم الله الوالدين ثم ذي القربى ثم اليتامى والذين فقدوا أباءهم دون البلوغ, والمساكين الفقراء الذين لا يجدون حاجتهم. ثم قال تبارك وتعالى وقولوا للناس حسنا, كان ما أخذه الله جل وعلا من الميثاق أن يقول للناس حسنا, وجاء في قراءة كما ذكرها المؤلف الشيخ هنا حسنا, يقول للناس قولا حسنا, وجاء قول للناس حسنا. لذلك يقول الشيخ وجاء في قراءة بضم الحاء وسكون السين مصدر وصف به مصدر مصدر وصف به مبالغة, أي يقول الناس قولا هو من قبيل الحسن, ويدخل في ذلك الأمر المعروف النهي عن المنكر وكل ما هو من أقوال الحسنة. قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة, فأمر الله جل وعلا بني إسرائيل أن يقيموا الصلاة, وإقامتها هو الإتيان بها بشروطها وأركانها وفرائضها في أوقاتها. قال وآتوا الزكاة, قال فقبلتم ذلك ثم توليتم وأنتم معرضون, ثم توليتم إلا قليل منكم وأنتم معرضون, أي بعدما أخذ الله جل وعلا ميثاقهم تولى هؤلاء, أي أعرضوا عن أمر الله تبارك وتعالى بعدما التزموه. ولذلك يقول الشيخ يقول فيه التفات عن الغيبة لأن كلها في ضمير الغائب, وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل الله يتكلم عنهم, ثم قال ثم توليتم, يخاطب الآن توجه إلى خطاب المخاطب بدلا كان خطاب الغيبة. قال ثم توليتم, أي عرضتم عن الوفاء به التفات عن الغيبة, والمراد آباؤهم, أي ثم توليتم عما أمر الله تبارك وتعالى إلا قليل منكم وأنتم معرضون, أي لم يستجب ولم يفي من بهذا الميثاق إلا قليل. قال وأنتم معرضون, أي حالكم كحال آبائكم من الإعراض عن أمر الله تبارك وتعالى وعدم التزام الميثاق. هذه الآية أو هاتان الآيتان وهذه الآية فيها فوائد, منها أن أعظم الأوامر والحقوق التي أخذها الله جل وعلا على العالمين هو توحيد الله تبارك وتعالى, لأن الله تبارك وتعالى قدم التوحيد على غيره, فكان هذا أصل الأصول وأعظم المأمورات, وأعظم ما أخذ الله جل وعلا الميثاق من بني آدم هو أن يوحدوا الله تبارك وتعالى, إذا أخذنا ميثاقكم لا تعبدون إلا الله, ويدل على أهمية تقديم التوحيد لأن جميع الأعمال منوطة بصحة التوحيد. ولذلك أهل السنة والجماعة يدعون كما دعا الأنبياء يبدون بالتوحيد, فإذا صح توحيد الناس دعوهم إلى الأمر بالصلاة والزكاة والبر والصلة ونحو ذلك من حقوق ومكملات التوحيد. الفائدة الثانية فيها تفسير كلمة لا إله إلا الله كما سبق أن ذكر, لأن معنى لا إله إلا الله هو تفسيرها لا تعبدون إلا الله, أي لا معبود حق إلا الله, وقول لا تعبدون أي لا تعبدون شيئا إلا الله, فلا تعبدون ملكا ولا نبيا ولا حجرا ولا شجرا. فالله تبارك وتعالى فسر هذه الكلمة التي هي كلمته جل وعلا التي أمر بها جميع العالمين من لدن آدم إلى محمد عليه الصلاة والسلام, وهي كلمة لا إله إلا الله, هي مفسرة بقول لا تعبدون إلا الله, فمدار هذه الكلمة حول إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة, لا إفراده بالخلق والملك والتدبير لأن منكر هذا الأمر قليل. وفيها أيضا أن حق الوالدين مقدم على حق الأقارب, وأن مساعدة الأقارب أولى من مساعدة غيره من الأيتام والمساكين لأنهم قدموا عليهم في الآية, فكان الله جل وعلا رتب الحقوق فجعل أعظم الحقوق حقه تبارك وتعالى. ثم جاء إلى حقوق الخلق فجعل أعظم الخلق حقا عليك الوالدان أو الوالدين. ثم جعل من بعدهم القرابة. ثم جاء بالمساكين اليتامى والمساكين وهلم جرا. فعلى هذا فالنفقة على ذوي القربى أعظم أجرا من النفقة على المساكين. والنفقة على المسكين المحتاج أولى من النفقة على مسكين أو على الأيتام المساكين أولى من النفقة على الأيتام على المساكين غير الأيتام وهلم جرا. وفيها أيضا أن الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى مقدمة على الدعوة إلى كل شيء كالصلاة والزكاة والحقوق وغير ذلك، إن الله جل وعلا قدمها. ثم ذكر عطف بعدها ذكر بعدها تبارك وتعالى الإحسان إلى من ذكر الله جل وعلا، وذكر القول الحسن وهو الدعوة إلى الله جل وعلا، ثم ذكر إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، فدل على هذه إنما تأتي بعد الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى، وأن هذه شريعة الله جل وعلا في كل أمة لا سيما في هذه الشريعة المحمدية، فإنها أكمل الشرائع لا سيما في أصل الأصول في التوحيد.
وإذا أخذنا ميثاقكم وقلنا لا تسفكون دماءكم تريقونها بقتل بعضكم بعضا ولا تخرجون أنفسكم من دياركم لا يخرج بعضكم بعضا من داره ثم أقررتم قبلتم ذلك الميثاق وأنتم تشهدون على أنفسكم ثم أنتم يا هؤلاء تقتلون أنفسكم يقتل بعضكم بعضا وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون فيه إدغام التاء في الأصل في الضاء وفي قراءة بالتخفيف على حذفها تتعاونون.
القراءة التي ذكرها الشيخ تظاهرون، هو الآن الشيخ على قراءة غير قراءة حفص.
قال تظاهرون فيه إدغام التاء في الأصل في الضاء وفي قراءة بالتخفيف على حذفها تتعاونون عليهم بالإثم بالمعصية والعدوان الظلم وإن يتوكم أسارى وفي قراءة أسرى تفدوهم وفي قراءة تفادوهم تنقذوهم من الأسر بالمال أو غيره وهو مما عهد إليهم وهو أي شأن محرم عليكم إخراجهم متصل بقوله وتخرجون والجملة بينهما اعتراض أي كما حرم ترك الفداء وكانت قريظة حلف الأوس والنضير الخزرج فكان كل فريق يقاتل مع حلفائه ويخرب ديارهم ويخرجهم فإذا أسروا فدوهم وكانوا إذا
أسروا
فإذا أسروا فدوهم وكانوا إذا سئلوا لما تقاتلونهم وتفدونهم قالوا أمرنا بالفداء فيقال فلم تقاتلونهم فيقولون حياء أن يستذل حلفاؤنا. قال تعالى
أن تستذل
قال أن تستدل حلفاؤنا قال تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وهو الفداء وتكفرون ببعض وهو ترك القتل والإخراج والمظاهرة فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي هوان والذل في الحياة الدنيا وقد خزوا بقتل قريظة ونفي النضير إلى الشام وضرب الجزية ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما يعملون باليال والتاء أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة بأن آثروها عليها فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون يمنعون منه ولقد آتينا موسى.
نعم. يقول الله تبارك وتعالى في هذه الآية وكما جاء في الآثار أن سبب نزولها أن قبائل اليهود التي كانت في المدينة هم بنو قريظة وبنو النضير بنو قينقاع كان بعضهم محالف للأوس وكان بعضهم محالف للخزرج فإذا وقع القتال بين الأوس والخزرج نصر كل فرقة منهم وكل قوم منهم أنصارهم من المشركي العرب فأنصار الأوس ينصرون الأوس على أعداء من الخزرج وعلى من معهم من اليهود أيضا وهذا ما حرم الله تبارك وتعالى فإذا انتهى القتال وأسر من أسر من اليهود جاء الذين قاتلوهم من اليهود ففدوهم دفعوا الفدية حتى يطلقوهم من الأسر فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية مبينة تناقضهم وأنهم آمنوا بعض ما أمر الله تبارك وتعالى وكفروا ببعض فقال تبارك وتعالى وإذا أخذنا ميثاقكم، وقلنا أن أخذ الميثاق هو بمقتضى الإيمان، أي أن الإيمان يستلزم ذلك ويستوجب ذلك، لأن الله جل وعلا قد فرض عليهم ذلك. قال وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم، أي كان ما أخذ الله تبارك وتعالى الميثاق عليهم ألا يسفكون دماءهم، أي ألا يقتل بعضهم بعضا، هذا الأمر الأول. قال ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، وهذا الأمر الثاني، أي الفرض الثاني فرضه الله تبارك وتعالى ألا يخرج بعضكم بعضا من داره فيأخذ ماله وينهب داره. إذن فرض الله عز وجل عليهم نصرة بعضهم بعضا، وحرم الله تبارك وتعالى عليهم أن يقاتل بعضهم بعضا وأن يجلي بعضهم بعضا. وهنا جاء أيضا بصيغة الخبر والمراد به النهي، لا تسفكون دماءكم، أي لا تسفكوا، وقلنا أن هذا أبلغ في النهي. قال ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، أي لا يخرج بعضكم بعضا من ديارهم. ثم قال جل ثم أقررتم وأنتم تشهدون، ثم أقروا بهذا الميثاق وقبلوا به بمقتضى الإيمان، فإنهم التزموا، وكل من التزم ما هذا الإيمان بكل ما أوامره فإنه مؤمن. قال ثم أقررتم وأنتم تشهدون، أي تشهدون على أنفسكم بهذا وتعلمون أن الله تبارك وتعالى فرضه عليكم فأمنتم به. قال ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم، أي ثم كان فعلكم مخالفا لإقراركم ومخالفا لما للميثاق الذي أخذه الله جل وعلا عليكم. قال ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم، يقتل بعضكم بعض كما جرى، ينصر بعضهم الخزرج على الأوس، ومع الأوس نظراؤه من اليهود. قال ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم، يقتل بعضكم بعضا، وتخرجون فريقا منكم من ديارهم، أي تشاركون في إخراجهم من ديارهم وإجلائهم ونهب بيوتهم وأموالهم. قال تظاهرون، وفي قراءة تظاهرون، أي تعينون من قاتلهم. المظاهرة هي المعاونة، أن يكون الإنسان ظهرا للآخر بمعنى معينا له في قتاله، أي تظاهرون أعداءكم من المشركين العرب على إخوانكم من اليهود ممن كانوا على دينكم وعلى ملتكم. قال تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، تتعاونون عليهم بالإثم بالمعصية والعدوان والظلم، فإن فعلكم معصية وكذلك وعدوان والظلم، لأنهم أجروهم من ديارهم وأخذوا نهبوا أموالهم. قال وإن يأتوكم أسارى تفادوهم، وفي قراءة تفدوهم، أي بعدما يؤسروا فإنكم تفدون، يعني تقاتلونهم أنتم وتخرجون من دياركم، ثم إذا أسرهم حلفاؤكم فدوتموهم ودفعتم الفدية لتفكوا الأسرى. قال وإن يأتوكم أسارى تفادوهم، وهذا هو الأمر الثالث الذي فرضه الله عز وجل عليهم، أن يفدي بعضهم بعضا. قال وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم. وذلك يقول الشيخ هذه جملة حالية، أي حال كونهم قد حرم الله عز وجل عليكم إخراجهم، أي تفادوهم بعدما أخرجتموهم وقد حرم الله عز وجل عليكم إخراجهم، فأنتم عصيتم الله بإخراجهم ثم التزمتم الفدية، ولا شك أن هذا من التناقض. قال وهو محرم عليكم إخراجهم، يقول الجملة بينهم اعتراض، أي كما حرم عليكم ترك الفداء كذلك إيش حرم الله عز وجل عليكم أن تظاهروا عليهم وأن تقتلوهم. قال وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون بعض، أي أفتؤمنون وتلتزمون بعض أوامر الله جل وعلا في كتابه من الفداء وتكفرون ببعض من القتل والإخراج، أو ترك القتل والإخراج والمظاهرة. فجعل الله تبارك وتعالى فعلهم هذلك مكذبا لإيمانهم ونقضا للميثاق والعهد الذي أخذه الله تبارك وتعالى عليهم، وجعل تركهم لما أمر الله تبارك وتعالى كفرا به تبارك وتعالى. قال وتكفرون ببعض، من جهة أنهم لم يلتزموا ما أمر الله تبارك وتعالى. قال فما جزاء من يفعل ذلك منكم، أن يأخذ بعض الكتاب ويترك بعض، يأتي بعض الأوامر ويترك بعضها. قال فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ذل وهوان في الحياة الدنيا، أي يريهم الله جل وعلا الذل، ذلك كتب الله عز وجل عليهم الذل أينما ثقفوا، كما أخبر الله تبارك وتعالى أن الله قد فرض وكتب عليهم الذل إلى يوم القيامة، ولا يستثنى من ذلك إلا بمدد من الله جل وعلا ومن الناس. قال إلا خزي في الحياة الدنيا، ولذلك أخزاهم الله تبارك وتعالى هم أنفسهم هؤلاء بأن قتل النبي عليه السلام بني قريظة وأجلى بني النضير وبني قينقاع، فهذا ما أصابه من الذل في الدنيا والهوان مع ما يصيبه من الهوان في الآخرة. قال إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى شد العذاب، أي ليس عذاب الدنيا بمانع من عذاب الآخرة، بل جمع الله جل وعلا هم العذابين في الدنيا وفي الآخرة. قال ويوم القيامة يردون إلى شد العذاب وما الله بغافل عما يعملون، وفي قراءة عما تعملون، أي الله عز وجل مطلع عليكم تبارك وتعالى، عالم بأحوالكم. ثم بين الله تبارك وتعالى الذي آل بهم إلى أن أخذوا بعض الدين وتركوا بعض، إلى أن آمنوا ببعض وكفروا. قال أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، باعوا آخرتهم بحظ من حظوظ الدنيا، فكانت صفقة خسروا فيها إيمانهم. قال أولئك اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، باعوا الآخرة وكان ثمنها الدنيا. قال الشيخ يقول الشيخ بأن آثروها عليها، وذلك لأنهم قالوا لما تنصرون قد حرم الله، قالوا إنها إن نكر أن يستذل حلفاؤنا، أي يلحقنا العار في الدنيا أن نترك حلفاءنا من المشركين لا ننصرهم، أي قدموا هذا الأمر على ما أنفرض الله تبارك وتعالى، فقدموا هذا العار الذي هو أمر دنيوي أو دفع العار بالوقوع فيما حرم الله تبارك وتعالى من مقاتلة بعضهم بعضا ومظاهرة المشركين عليهم. قال لهم قالوا لك استروا حياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون، أي لا يخفف الله عز وجل عنهم العذاب، بل لا يزالون في عذاب، ولا وليس لهم من ينصرهم ويمنعهم من عذاب الله تبارك وتعالى. هذه الآية أو هاتان الآيتان أو هذه الآيات فيها فوائد، منها أن الإيمان كما ذكرنا عهد وميثاق من العبد لربه تبارك وتعالى، فإن المؤمن هو الذي آمن والتزم ذلك، والتزامه ميثاق منه لله تبارك وتعالى بالوفاء والتزام ما جاء أو ما هو التزام مقتضى الإيمان من فعل أوامر الله تبارك وتعالى وترك نواهيه. ولذلك من خالف ذلك بأن عصى الله تبارك وتعالى وترك بعض ما أوجب الله عز وجل عليه أو فعل بعض ما حرم الله تبارك وتعالى فقد نقض عهده وميثاقه، ومنهم من ينقض العهد والميثاق بالخروج من الإسلام بالكلية والدين، ومنهم من ينقض عهده دون ذلك أي بما يستوجب العقوبة ولا يكون خارجا كجملة المعاصي والذنوب دون الكفر والشرك. وذلك قال جل وعلا إذا أخذنا ميثاقكم أي بإيمانكم، فإن الإيمان يستلزم هذا الميثاق والعهد. وفيها أيضا تحريم قتل المسلم أخاه، فإن الله تبارك وتعالى قد حرم على بني إسرائيل يقتل بعضهم بعضا، وكذلك في هذه الأمة كما قال تبارك وتعالى من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. فالله جل وعلا حرم على بني إسرائيل أن يقتل بعضهم بعضا، وكذلك في هذه الأمة، فإن ما أمرت به بني إسرائيل هو من جملة ما أمرنا به إلا إذا أتى شرعنا بخلافه. وفيها أيضا ثبوت أخوة الإيمان، وأن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، ففيه ثبوت أخوة الإيمان، لأن الله تبارك وتعالى لما ذكر ذلك ذكر الله جل وعلا أنفسكم، فجعل قتل المسلم أخاه كقتل نفسه، وإخراج المسلم لأخيه كإخراجه لنفسه. قال وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم، وليس مراد نفسه، المراد من؟ إخراج أخيه، فجعل أخاه كنفسه، وجعل قتل أخيه كقتله كقتل نفسه، ويدل على أن الأخوة بينهم ثابتة، وأن المؤمن المؤمن كالبنيان، والمؤمن أخو المسلم، المسلم أخو المسلم، والمؤمن أخو المؤمن. فذكر الله جل وعلا ذلك بقول لا تسفكون دماءكم، المراد إخوانكم، كأنما سفكوا دماء أنفسهم وكأنما أخرجوا أنفسهم، وهذا يقتضي أن يحب المؤمن ما يحب لأخيه، وأن يكره له ما يكره لنفسه، أن يحب له ما يحب لنفسه، وأن يكره له ما يكره لنفسه. وفيها أيضا وجوب فك أسار المسلمين، أنه متى ما أسر المشركون والكفار المسلمين فإنه يجب أن يفدي المسلمون أسارهم، إما بأن يفكوا أسرهم بالقتال، وإما بدفع المال. حتى ذكر أبو بكر العربي رحمه الله أنه لو احتاج فك أسار المسلمين إلى دفع جميع ما في بيت المال لوجب ذلك. لما وقع ما وقع من أسر المشركين أو النصارى لبعض المسلمين في الأندلس، ذكر بأنه يجب على المسلمين بإجماع المسلمين أن يفكوا أسراهم ولو أنفقوا جميع ما في خزائن الدولة، ولا يجوز المسلم أن يبقي أخاه في أسر الكفار. والله جل وعلا قال: وإياتوكم أسارى تفادوهم، فدل على وجوب ذلك في شريعتنا. ثم جعله الله جل وعلا جعل ذلك إيمانا منهم بتطبيقه، لأنهم طبقوا ذلك فسماه إيمانا. قال: فتؤمنون ببعض الكتاب، المراد بذلك ايش؟ فداء الإسارة. فدل على الفداء الإسارة من جملة الإيمان، من جملة ما فرضه الله جل وعلا. ذلك ذكر الله جل وعلا جعله إيمانا منهم لما طبقوه وعملوا به. وفيها أيضا أن ترك العمل ببعض الدين الواجب نوع كفر، فإن الله جل وعلا جعل تركهم قتل بعضهم بعضا وتركهم نصرة بعضهم بعضا جعل ذلك كفرا. قال: فتؤمنون ببعض الكتاب، أي بفداء الأسارة، وتكفرون ببعض، أي بترك قتل بعضكم بعضا، فجعل الله عز وجل كفرا، فسمى تركهم النصرة وقتل بعضهم بعضا كفرا بالكتاب، فهو كفر من جهة العمل وليس كفرا أكبر، وليس كفرا أكبر ما لم يجحد الإنسان وجوب ذلك. وذلك لو قتل المسلم لم يكن كافرا إلا إن استحل قتله وجحد وجوب الكف عن دماء المسلمين. فالشاهد أن ترك بعض أوامر الله وفعل بعض ما حرم الله فإنه نوع كفر. وفيها أيضا وجوب أخذ الدين كله وتحريم العمل ببعض الدين وترك بعض، وأن هذا من أسباب الذل والخزي والهوان وتسلط الأعداء. قال جل وعلا في هذه الآية: قال فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون بعض، أي تعملون بعض الدين وتتركون بعضا. ثم قال: فما جزاء ما يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. وذلك من أعظم أسباب تسلط أعداء الله تبارك وتعالى أن المسلمين يأخذون بعض الدين ويتركون بعضا، يفعلون بعض ما أمر الله ويتركون بعض أوامر الله، فهذا من أعظم أسباب الذل والهوان. وقال جل وعلا: ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذ بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. ومن ذلك أيضا أن تقع العداوة بين المسلمين أنفسهم. قال جل وعلا: من الذين قالوا إن نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به، أي أخذوا بعض الدين وتركوا بعضا، أي لم يعملوا به. قال: فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، فوقعت العداوة والبغضاء بينهم أنفسهم. وفيها أيضا دليل لمذهب أهل السنة والجماعة أن العمل من الإيمان، وأن الأعمال تسمى إيمانا، لأن الله جل وعلا سمى عملهم بفداء الأسارى إيمانا. قال: فتؤمنون ببعض الكتاب، أي بفداء الأسارى، فسمى بعض العمل إيمانا، وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة. كما أن الله جل وعلا سمى تركهم لبعض أوامر الله كفرا، قال: فتؤمنون بعض الكتاب بفداء الأسارى وتكفرون بعض وهو ترك القتل والإخراج والمظاهرة، فدل أن الأعمال من الإيمان وأن العمل يسمى إيمانا، كما هو قول السنة والجماعة: الإيمان قول والعمل، وأن العمل